بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جماعة رحمه الله بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الحموي، قال ابن جماعة ما هو معتقده؟ ما هو معتقده؟ أشعري في الصفات، ومذهبه في الفقه شافعي المذهب. نعم. قال الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، وقد تقدم الحديث الذي يدل على ذلك: من تعلم علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا إلا لم يجد رائحة الجنة. حديث أبي داود، حديث أبي هريرة عند أبي داود. فالعالم ينزه علمه عن هذا الغرض وعن هذا الهدف. قال: من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. وفي طبقات الحنابلة المجلد الثاني 14 يقول الإمام أحمد: حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا كان يبحث عن الرئاسة والملك والشرف والمياه عن طريق العلم، هذه مصيبة عظيمة. بعض الآثار نذكرها لكم إضافية، وهي من زيادات بعض المحققين وصاحب طبعة دار الضياء التي بتحقيق عبد السلام عمر علي، تحقيق رجل مصري، ذكر جملة طيبة من الآثار التي توافق ما نمر به من المسائل والأحاديث. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. انظر، الشافعي همه أن يتعلم الناس، ليس همه أن يقول الناس هذا الفائدة من الشافعي، لا، همه أن يتعلم الناس، هذه النية الصالحة. وهذا الأثر عند أبي نعيم في الحلية، وذكره الهروي في ذم الكلام وأهله، وابن أبي حاتم في آداب الشافعي، والبيهقي في مناقب الشافعي. مع أن أهل العلم يقولون من بركة العلم عزوه إلى أهله، هذا من بركة العلم، أنك إذا أفدت فائدة وقد استفدتها من عالم مباشرة أو من كتاب أو من شريط أو من درس، أن تعزوها إليه، تقول: قال فلان في كتاب كذا، أفادنا الشيخ فلان. لا تظهر للناس أن الفائدة أنت التي ابتكرتها، أنت الذي ابتكرتها وأنت الذي جئت بها، أو تنقل من كتب أهل العلم وتظهر للناس أن هذا هو كلامك، هذا من بركة العلم. لكن مع هذا الإمام الشافعي لا يحتكر على الناس، يعني يقول: أتمنى أن الناس كلهم يتعلمون العلم الذي من طريقي ولا ينسب إلي منه حرف. قال: وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، يعني لأنه يعلمهم فهو دائما يمن عليهم، يريد أن يخدموه ويفعلون له ويعطوه ويكرموه. لماذا؟ لأنه عالم، لأنه يعلمهم، لا، ينزه نفسه عن هذا. بعض الناس ربما يعلم بعض العلوم الدنيوية ويريد من طلبته أن يعطوه كل شيء، يأثثوا له البيت ويعطوه المصروف ويخدموه، وإذا تيسرت سيارة فلا بأس. كان عندنا مدرس في الثانوية العامة مصري، وكان يدرس علم الأحياء، وهو ما يحسن لكن متفلسف. بعدها كان بعض الشباب الذين هم أصحاب شغب زاروه في السكن، فقالوا له: يا أستاذ، أنت ما عندك ثلاجة؟ قال: لا والله ما عنديش. قالوا له خلاص نحن سنأتيك بثلاجة. قال طيب. قالوا له إيش تريد من حجم؟ قال كلما كانت كبيرة كان أحسن، كلما كانت كبيرة كان أحسن. هم يضحكون عليه ما سيعطون لا ثلاجة ولا حتى كأس، لكن الشاهد أنه لأنه يعلم فهو يمن على من يعلمهم، يطلب منهم، يثقل على كواهلهم. هذا لا ينبغي للعالم، مع أنه قد تقدم معنا وسيأتي أن العالم يكرم وأن طلابه يعينوه إلى غير ذلك، لكن لا يكون هو الذي يسعى إلى ذلك ويطلب ويمن على طلابه أنا فعلت لكم، أنا علمتكم، أنا حفظتكم. هذا ينبغي أن ينزه العالم نفسه عن هذا. قال كان منصور، وهو منصور بن المعتمر الذي قالوا في ترجمته ماذا؟ الذي قالوا في ترجمته ماذا؟ كان لا يدلس، وهذه منقبة. قال لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، وهذا في الجامع للخطيب البغدادي، مع أن هذا الفعل ليس بحرام، أن يقول لطالب افعل اذهب اعطني كذا ليس بحرام، لكن العالم يكون في أعلى الدرجات في العفة، وأيضا عدم يعني التثقيل على الآخرين، وهكذا ينبغي لطالب العلم. بعض طلاب العلم إذا نزل دعوة في قرية ربما ما عنده طلاب أو عنده 15، يهمه أهل القرية كأنه جبل نزل عليهم، يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا ويريد كذا، أول ما يصل يقول أنا ضروري أريد غرفة نوم، كما حصل من بعضهم، أنا زوجتي ما تستطيع تعيش إلا بغرفة نوم. فتجد الناس ينفرون منه ومن دعوته ومن علومه ومن ما يدرس، لأنهم يهمون ما عنده من الطلبات والأسئلة والأشياء التي يتعب الناس بها. طالب العلم ينبغي أن يكون خفيف المحمل كالريحان، والذي لا بد منه لا بد منه. وبعضهم إذا طلب دعوة من بلد يقول كم الراتب؟ قالوا له الراتب 500 ريال. قال لا ما في، في أناس دفعوا 1000، إذا في أكثر ممكن، وإلا المعذرة المعذرة. مثل هذا كيف سيعلم الناس؟ كيف سينشر دعوة الله؟ كيف سيقبل الناس عليه وهو همه الدنيا؟ قال وقال سفيان بن عيينة كنت وقد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر أي المنصور سلبته، نسأل الله تعالى المسامحة. سفيان بن عيينة إمام، أعطاه الخليفة، والخليفة إذا أعطى أحدا شيئا ليس بحرام الوالي، لكن إذا كان على حساب دينه فهو خطر عظيم. وهذا الأثر رواه ابن الجوزي في المنتظم والخطيب الجامع، يقول كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما أعطي هذه الصرة ذهب الفهم، نسي ذلك تلك العلوم التي كان قد أكرمه الله جل وعلا بها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا تجتمع الدنيا والعلم في القلب، لا تجتمع الدنيا والرئاسة والمناصب والأموال وطلب العلم، لا تجتمع. ولهذا تجد الذين يتجهون إلى الدنيا والأموال والمناصب تتلاشى علومهم شيئا فشيئا، وتضعف فهومهم، وينسون ما كانوا قد تعلموه، ويبقى أحدهم معه بعض المعلومات كما يقال يطنطن بها ويلمع نفسه بها، لكنه قد ذهبت منه البركة، وربما أعرض الناس عنه ولم يستفد منه أحد. قال الخامس أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة. وهذه المسألة الحقيقة أنها ترجع إلى المسائل الشرعية والعرفية. إن كان هذا العمل شرعا مكروه فلا ينبغي للعالم أن يزاول هذا العمل، وأيضا إذا كان هذا العمل في عرف الناس والبلد التي يعيش فيها الناس ينبذون من يعمل هذا العمل، فلا ينبغي للعالم أنه يتخذ هذا العمل. أما إذا لم يكن منبوذا ولا مكروها واحتاج إليه، لا شرعا مكروه ولا عرفا في بلده، فليس في ذلك شيء، لكن لا يشغل بهذا العمل. قال وكذلك ثم إن عادات الناس في بعض البلدان فيها مبالغة في بعض البلدان مبالغة جدا حتى تؤدي إلى مصادمة الأدلة وتحريم ما أحل الله. مثلا في بعض البلدان في جهة مأرب القبيلي ما يشتغل في زراعة الكراث والبصل وهذا الأشياء، لا هذا ما هوش قبيلي، الذي يزرع البصل والكراث أو يبيع هذا خلاص خرج من القبيلة. وفي بعض البلدان يعني يحرمون على الناس بعض الأعمال، طيب ما هو القبيلي عندكم الذي يقطع الطريق ويسفك الدماء؟ هذا رجال قبيلي. لا، هذه العادات باطلة، ولكن إذا كان هناك أشياء الناس تعارفوا على تركها وأن أشراف الناس وعقلاءهم لا يعملون في هذه الأعمال، لا ينبغي للعالم أن يسلك هذا السبيل صيانة لعلمه وبعدا لطعن الناس فيه، وإن لم يكن هذا محرم في شرع الله جل وعلا. وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا. لا يقول والله هذا ليس بحرام، قالوا له الناس يسخرون منك، الناس يضحكون، الناس يعلقون، الناس يفعلون، يقول طز فيهم ما في دليل. لا، لابد من مراعاة خوارم المروءة، فلا تقع في شيء من خوارم المروءة. قال وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا على رسلكما إنها صفية، ما قال هذه زوجتي وهؤلاء هم أخبر بأنفسهم يعتقدون ما يعتقدون يشكون ما لي علاقة فيهم، لا قال إنها صفية، مع أنهم لا يمكن أن يشكوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إبعاد الظنون والشكوك عن الناس أمر مطلوب. وفي الحديث لا يقفن أحدكم مواقف التهم، والحديث حسنه العلامة الألباني. قال ثم قال إن الشيطان لما قال إنها صفية قال وأنت يا رسول الله نظن بك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وروي فتهلك، يعني إذا صار عندهم ظن سيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هلاك، إلا أن هذه الرواية التي هي قوله فتهلك ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم، لكن لم تذكر أو لم توجد مسندة، فلا تقفن مواقف التهم ولا تجعل نفسك في مواقف في مواطن تحتاج إلى أن تسأل وأن يطعن فيك وفي عرضك وفي منهجك، فإن كان يحتاج إلى بيان فبين. قال السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام وكإقامة الصلوات في مساجد الجماعات، هذا مما لا بد منه، وإلا ما هو هذا؟ ما هو عالم؟ إذا كان عالم ما يحافظ على صلاة الجماعة ما هو عالم؟ هذا العالم هو الذي يؤدي الواجبات ويسارع إلى نوافل العبادات ويكون أسبق الناس في الخير. قال وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين، وهذه من المسائل الثقيلة على النفوس، فإن كثيرا ممن يدخلون على السلاطين يبتغون في الغالب نوالا أو يبتغون شيئا من أمور الدنيا فيصعب عليهم إنكار المنكر، هو يدخل لأجل مصلحة، فإذا أنكر المنكر ذهبت المصلحة وأعرض عنه الوالي، فلهذا تجدهم يجاملون ويداهنون إلا من رحم الله ووفقه الله من أهل العلم الصادقين الناصحين الذين إذا اضطروا للدخول على السلطان للنصيحة. قال باذلا نفسه لله، وقد جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد وجاء عن غيره، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا الحديث يستدل به الخوارج والحركيون وأصحاب المظاهرات، فكيف الرد عليهم؟ قالوا: نحن ننكر على الحاكم ونتكلم عليه، هذا حديث الرسول، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كيف الرد عليهم عندك يا ماجد؟ نعم، يعني هذا يحمل على النصيحة، استطعت أن تدخل إلى الحاكم والسلطان انصح عند سلطان، ما قال في الشارع ولا في خطبة الجمعة ولا قال تحرض الناس، قال عند سلطان، إذا وصلت إليه تكلم بالحق، انصح، بين، حذر من الخطر، هذا معنى الحديث. أما يخرج مظاهرات ويقتل ويسفك الدماء ويقول أفضل حق كلمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، جائر هذا في وادي والدليل في وادي آخر. قال: باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم. وعلى هذا كان السلف، ومن أشهر من كان يذكر بهذا في زمن المتقدمين محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب والإمام الأوزاعي، وفي هذا العصر من أشدهم ممن اتصف بمثل هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حتى كان شيخنا يقول: ما أشبه مراسلات الشيخ بن باز للملوك بمراسلات الإمام الأوزاعي، حتى أنه مر الوالي، ولا أذكر من، هل هو هارون الرشيد، مر على قبر الأوزاعي بعد أن مات، فقال: رحمك الله يا أبا عمرو، والله إني إذا ذكرتك كأني ذكرت الأسد بارزا. كان يهابه لأنه كان صاحب نصيحة. وأما ابن أبي ذئب فكان الحكام والسلاطين والولاة العمال الذين يوكلهم الخليفة على المدينة ونحوها كانوا يخافون منه، لأنه لا يسكت عن المنكر، حتى أنه جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة فسأل الناس عن والي المدينة، كيف والي المدينة؟ فأثنوا عليه خيرا. فسأل ابن أبي ذئب فتكلم فيه أنه ظالم وأنه 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 وأنه، فغضب الأمير، أمير المدينة، وأراد أن يوقع ابن أبي ذئب، فقال: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك، سل ابن أبي ذئب عن نفسك، انظر ماذا يقول، كأنه يقول: هذا ما ترك أحد حتى أنت تتكلم فيك. فقال له: يا ابن أبي ذئب، ما تقول فيا؟ قال: عفني يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك لما تكلمت. قال: يا أمير المؤمنين، خرج الظل من عند بيتك، خرج الظل من عند بيتك. فسكت أبو جعفر المنصور ولم يقل شيئا وتركه ينصرف، لأنه علم أنه يقع في أخطاء وأن هذا عالم ناصح. هكذا كان أهل العلم في تلك الأزمان. قال: باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله، حتى كانت لهم العقبة، وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمار البدع والقيام لله تعالى في أمور الدين، ما كان يمنعهم شيء، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم في مواجهة البدع والباطل. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، ومن أشهرها قصة ابن مسعود مع الذين كانوا يسبحون بالحصى، كيف زجرهم ونهرهم. قال: وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع مجتهدا، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منهما، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. يعني معناه أن كان هناك أعمال أو أقوال أو صفات وهي مترددة بين المستحب والجائز، يترك الجائز يذهب إلى المستحب، يأخذ بالأفضل، يعمل بالأكمل، هذا هو العالم. كان شيخنا رحمه الله تعالى وهو في ألمانيا عند أن أخذوه للعلاج وهو في شدة المرض يعني في آخر أيامه، كان يقوم من الليل يريد أن يصلي وهو يحمل القربة، كان عنده قربة، فكان يصلي قائما، فكان يقول له بعض مرافقيه: أنت متعب لو صليت جالسا. فكان يأخذ بالعزيمة، مع أن صلاة الليل لمن تعب أو أراد أن يجلس جائز، لكن صلاة القائم أفضل، وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم. فكان الشيخ يصلي قائما وهو يحمل القربة بيده رحمه الله تعالى. ومن هنا جاءت هذه الدعوة العظيمة التي نتجت عن أعمال هذا الشيخ، فما جاءت من فراغ. هذا الخير العظيم الذي انتشر في اليمن وفي غير اليمن هذا ناتج عن صدق وإخلاص وإصلاح وعمل وتقرب إلى الله جل وعلا من هذا الإمام رحمه الله. قال: فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، على الخلق أجمعين، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. نعم، العالم يقتدى به، والعالم يركز عليه، العالم طالب العلم، فالخطأ منه ليس كالخطأ من غيره من الجاهلين. ولهذا تجد الناس في الشوارع حتى وأنت في سيارتك لو أخطأت شيئا يسيرا ماذا يقول لك العامة؟ ها، وعدك مطوع، هكذا يقولون، يعني كأن أنت صاحب دين لماذا تخطئ؟ فالنظر إليك أشد والتركيز عليك أكثر. وهكذا العالم فإنه يقتدى به ويركز على أفعاله ويستدل به ربما عند الجاهلين. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا قد تقدم معنا الأثر، خرجه الأجري في حكايات الشافعي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي بمدخل وفي المناقب وغيرهم. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. زلة العالم قد يضل بها أمة، قد تضل أمة بسبب زلة العالم، لأن الناس يأخذون عنه. ولهذا حين ينحرف بعض العلماء تجد وراءهم خلقا كثيرا ممن يتابعونهم على الباطل. إذا انحرف العالم يتابع ناس كثيرين، لكن إذا انحرف التاجر حتى الذين يبيعون منه يشترون يستمرون، يقولون انحرافه له وتجارته، نشتري ونبيع ما لنا دخل في انحرافه. لكن العالم إذا انحرف عن الحق يتبعه الفئام من الناس، فيجب أن يكون أشد حذرا وأن يسير في هذا الطريق، وهو أعظم يعني انتباها في التطبيق والعمل والنظر، وعدم إهانة هذا الخير الذي يحمله، فإنه يحمل كنزا عظيما. إذا أهانه أهانه، إذا أهان العلم أهانه العلم وصار منبوذا.